أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الاعتراضات التي وجهت على أدلة البراءة، ومنها اعتراضات الإخباريين، وتقدم من الروايات 5 طوائف منها. الآن الطائفة 6 والأخيرة، وهي رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور 3: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، وهذه الرواية طبعا من طائفة من الروايات، ولذلك هذه الأصناف 6 هي طوائف ذكرنا من كل صنف ومن كل طائفة نموذج. الاستدلال على الاحتياط من خلال هذه الرواية أن الشبهات، يعني لما يحصل عندي شك، الشبهات الحكمية هي التي وقع فيها الاختلاف وليس الشبهات الموضوعية، ذاك بحث آخر. وحيث أمرنا من خلال هذا النص بالرد إلى الله سبحانه وتعالى، فالرد كناية عن عدم التصرف والتوقف والاحتياط. إذا تلاحظ النص قال الأمور 3: أمر بين رشده امشي، أمر بين غيه تركه، أمر ثالث اختلف فيه فرده إلى الله. الرد إلى الله هنا فسر بالتوقف، يعني أنت ما تدري هذا رشد أو غي، توقف احتط، لا تقل أنه رشد وتمشي خلفه، ولا تقل أنه غي وتتركه، وإنما توقف رده إلى الله. الرد إلى الله هو الاحتياط. ويرده أن الرواية أجنبية، إذا الرد إلى الله ليس مفاده الاحتياط، بل مفاده الرجوع إلى الكتاب، الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى روايات الفحص. وإذا رجعنا إلى هذه الأدلة، الأدلة القرآنية، الأدلة الروائية، نجد أن الشارع المقدس بيّن لنا عندما تشتبه علينا الأمور فأنه مباح لنا أن نرتكب تلك الأمور، وهو البراءة. زين، لو سلمنا أن الرد هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الاحتياط، وأن الرجوع إلى الله والرد إلى الله هو الاحتياط ويساوي الاحتياط، لو سلمنا، فأيضا الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط مع ذلك، إذ حتى تدل على الاحتياط لابد أن تكون من القسم الثالث، أمر مختلف فيه، بينما نحن نستظهر أنها من القسم الأول، أمر بين رشده. وذلك كونها من القسم الأول، إذ بعد قيام البراءة على الأمر المختلف فيه يكون قيام البراءة قد بين رشد الأمر المختلف فيه. إذا لم يكن لدينا براءة يصير أمر مختلف فيه، أما مع قيام البراءة فلا يصير من القسم الثالث، بل يرجع إلى القسم الأول. الآن من خلال هذا الاستعراض المصنف يقول: الأدلة التي ادعي أنها تدل على الاحتياط تبين لك أنها غير تامة، وبذلك تكون البراءة سالمة عن المعارضة ونقية ولا إشكال فيها. ثم لو تنزلنا وسلمنا المعارضة، اجت أدلة الاحتياط المتقدمة وسلمناها 6 روايات، واجت أدلة البراءة المتقدمة من آيات وروايات وغيرها، وكانت تدل على اليمن على البراءة، فصار عندنا دليل يدل على البراءة، وعندنا دليل يدل على الاحتياط. دليل البراءة، ما يدل على البراءة أصناف مختلفة من الأدلة، وما يدل على الاحتياط أصناف مختلفة من الأدلة، مر عليك 6 أصناف منها. فإذا يتكافئ ما يدل على البراءة مع ما يدل على الاحتياط، شو نسوي؟ لو سلمنا أن هناك معارضة، المصنف يقول البراءة راجحة والاحتياط لا يمكن المصير إليه والأخذ به، لأنه لو تعارض البراءة مع الاحتياط وتساقطت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط، إحنا نرجع في حالة تكافؤ الأدلة إلى المرجحات، نشوف أكو مرجح للبراءة على الاحتياط، أكو مرجح للاحتياط على البراءة. يوجد للبراءة مجموعة من المرجحات، المرجح الأول أن البراءة أقوى دليلا لأن فيها أدلة قرآنية، والاحتياط دليل روائي، وبذلك يكون ما وافق الكتاب هو المقدم، فتتقدم البراءة ويكون الأدلة القرآنية التي استفيد منها البراءة هذه أدلة مرجحة، بالإضافة إلى إفادتها للبراءة مرجحة للبراءة على الاحتياط. فتتقدم البراءة لوجود مرجح قرآني فيها. ثانيا، لو قلنا أنه لا يوجد مرجح قرآني، دليل البراءة أخص من دليل الاحتياط، لأن دليل البراءة بلا شك لا يشمل موارد العلم الإجمالي، بينما دليل الاحتياط حسب الفرض يشمل الشك البدوي والعلم الإجمالي، فيصير دليل الاحتياط أعم، فتجي أدلة البراءة تخصصه. ثالثا، لو سلمنا التعارض والتساقط، ماكو مرجحات لا أخصية ولا قرآنية، مع ذلك فإن الاحتياط لا يمكن المصير إليه وتتقدم البراءة. لماذا؟ يقول نرجع للأصول العملية، عندنا استصحاب وهو استصحاب عدم التكليف، نشك بعد اليقين فنستصحب البراءة ونجري البراءة في حال التعارض والتساقط. خنطبق هذا المقدار من العبارة. ومنها ومن الأدلة التي استدل بها وهو الدليل السادس على الاحتياط، رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشد فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. تقريب الاستدلال، وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث اللي هو أمر اختلف فيه فرده إلى الله، وقد أمرنا في القسم الثالث فيه بالرد إلى الله تعالى وعدم الترسل في التصرف، وهو معنى الاحتياط. ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله تعالى ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه، فكأنه قيل إن ما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في نفسه عومل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب. وعلى هذا يكون مفاد الرواية شنو؟ أجنبي عما هو المقصود في المقام. ثانيا، لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله تعالى الأمر بالاحتياط، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث وهو التوقف. ليش؟ لأنه إيش قال؟ وأمر اختلف فيه، هو في الحقيقة بعد أن إجت أدلة البراءة لم يختلف فيه، وإنما دل الدليل على البراءة فيه، بل الإقدام فيها في هذا النوع بين الرشد. لماذا؟ لقيام الدليل القطعي وهو أدلة البراءة على إذن الشارع في ذلك. وعلى العموم، فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارضة. نعم، حسن الاحتياط لا شك فيه. ثم لو سلمنا المعارضة، كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول، يوجد مرجح قرآني أن دليل البراءة قرآني، ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآن القطعي ولم يكن خبر الواحد حجة في مقابله. الثاني من الوجوه أن البراءة خاصة والاحتياط عام، فيقدم الأخص على العام أو الخاص على العام. إن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك، لحالات العلم الإجمالي والشنو الشك البدوي، فيكون دليل البراءة أخص فيخصصه. ثالثا، لو سلمنا المعارضة والتساقط يوجد عندنا استصحاب عدم التكليف، ومنها أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف. فإذا افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا، رجعنا إلى دليل الاستصحاب، إذ كلما وجد عام كدليل الاستصحاب، ومخصص كدليل الاحتياط، ومعارض للمخصص كدليل البراءة، سقط المخصص مع معارضه ورجعنا إلى العام وهو استصحاب عدم التكليف. الآن نجي بعد أن تم عندنا الاستدلال على البراءة، نريد نحدد مساحة البراءة ومفاد البراءة. فثبتت لدينا قاعدة عملية ثانوية اسمها أصالة البراءة. هذه أصالة البراءة إيش قد حدودها؟ إيش قد مساحتها؟ المصنف يقول نتحدث عن هذا البحث في إطار نقاط. النقطة الأولى وهي مهمة، أن البراءة لا تجري إلا بعد الفحص، فأنت ما من حقك تجي تجري البراءة إلا أن تفحص. أول ما تواجه الشريعة وتواجه التكليف لابد تحتاط، ثم تفحص، فإذا لم تجد دليلا على المسألة تجي أدلة البراءة، إذا وجد دليل على المسألة تأخذ بدليل المسألة. فإذا البراءة مشروطة بالاحتياط وليس مجرد الشك يثبت جريان البراءة، فلا بد من الفحص ثم إجراء البراءة بعد أن تم الدليل عليها. إن قيل أن بعض أدلة البراءة مطلق كما في حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهو صادق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون قبل الفحص وبعد الفحص، ومع هذا الإطلاق لا بد شنو أنه من حق المكلف أو من حق الفقيه أن يجري البراءة هم قبل الفحص هم بعد الفحص. فلماذا تقولون أن البراءة شنو تجري بعد الفحص فقط؟ عندنا أدلة مطلقة. المصنف يقول هذه الأدلة المطلقة يجاب عنها بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، أن هناك أدلة أخرى تخصص إطلاق الأدلة المطلقة من أدلة البراءة. يعني إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا صنفين من الأدلة الدالة على البراءة. طبعا أدلة دالة على البراءة مطلقة وأدلة دالة على البراءة خاصة، فالأدلة الخاصة تقيد إطلاق أدلة البراءة المطلقة، فنرفع اليد عن إطلاق البراءة ونخليه مختص بمن؟ بما بعد الفحص. مثل من؟ مثل الآية الثانية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو فرضنا أن هذه الآية تمت دلالتها على البراءة، فهي تدل على البراءة المغيات ببعث الرسول، وإحنا سابقا احملنا الرسول على المثالية، يعني إذا توفر البيان. فإذا أتيح للمكلف الوصول وهذا هو معنى الفحص ولم يجد الدليل تجري البراءة. فإذا هذا السنخ من الأدلة سنخ يقيد شنو إطلاقات أدلة البراءة. وكذلك الآية الرابعة قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، فإن هذه الآية جعلت البيان غاية للبراءة وهو يصدق مع توفر البيان في معرض الوصول. فإذا أول مرة نفحص هل هو موجود أو ليس بموجود، واصل الدليل لو ما واصل، فإذا لم يكن الدليل مواصل بيدنا نجري البراءة. هذا المقيد الأول، وهو سنخ من أدلة البراءة يقيد سنخا آخر من أدلة البراءة. المقيد الثاني، الانحلال في العلم الإجمالي مقيد لإطلاق أدلة البراءة. احنا سابقا قلنا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية وتقدم، وإجينا قلنا هذا العلم الإجمالي ينحل بالفحص، فما لم ينحل هذا العلم الإجمالي لا تجري البراءة، فلا بد من الفحص لكي تجري البراءة. الدليل الثالث، عندنا جملة من الروايات ذكرت هذا المفاد وهذا المعنى، أنه يجاء بالعابد يوم القيامة ويسأل لما لم تعمل، فيقال لم أتعلم، فيقال لما لم تتعلم. فإذا التعلم قيد أخذ في البراءة، أنت ما متاح لك إلا بعد أن تذهب لتتعلم، فإذا لم تجد التكليف ولم تطلع على التكليف عند ذاك تجري البراءة. أكو بحث اسمه التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، وهذا بحث مهم، طبق العبارة ونرجع هذا البحث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. تحديد مفاد البراءة. بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، البراءة مشروطة بالفحص. النقطة الأولى في أن هذا الأصل مشروط بالفحص، يعني أصل البراءة، واليأس هو مشروط باليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء أصالة البراءة لمجرد الشك في التكليف بدوا وقبل الفحص وبدون فحص في مظان وجود الأدلة، كتاب الوسائل وغيره. إن قلت قد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، كما في دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن عدم العلم مطلق وصادق قبل الفحص وبعد الفحص، قبل الفحص أيضا يعني وبعد الفحص. قلنا ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه. ليش نرفع اليد عن الإطلاق؟ وذلك للأمور الثلاثة التالية. الأمر الأول، إن أدلة البراءة البعض منها مطلق ولكن البعض منها شبيه مقيد. إن بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو، شنو معرض الوصول؟ على نحو لو فحص المكلف عنه لوصل إليه. فمثلا الآية الثانية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغيات ببعث الرسول صلى الله عليه وآله أو أي رسول. وبعد حمل الرسول على المثال على العلم يثبت أن الغاية هي توفر البيان وتوفر العلم على نحو يتاح للمكلف الوصول إلى هذا العلم، كما هو شأن الناس مع الرسول. إذا واحد يروح يدق باب النبي يجاوبه، وليس أن النبي يذهب إلى بيوت الناس. فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو، يعني في معرض الوصول، هذا النحو يعني في معرض الوصول، فاستحقاق العذاب ثابت. ومن الواضح أن الشك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان، فلا بد من الفحص ثم نجري البراءة. وكذلك أيضا الآية الرابعة، ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة، وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول. ثانيا من المقيد للبراءة بالفحص، يعني الأدلة المطلقة نقيدها بثانيا، إن للمكلف علما إجماليا، فإنه يعلم بوجود أحكام شرعية في الشريعة وبوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم. وهذا العلم على ما تقدم أيضا إنما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد التكاليف بصورة تفصيلية وعدد عدمها. وما لم ينحل العلم الإجمالي لا تجري البراءة، لأن العلم الإجمالي منجز للتكليف كما العلم التفصيلي، وإن شاء الله يأتي الكلام عنه أكثر. فلا بد من الفحص إذن. فإننا لو سلمنا الإطلاق في أدلة البراءة فهذا العلم الإجمالي يشكل مانعا من جريان البراءة، إذا الانحلال في العلم الإجمالي مقيد للإطلاق. الدليل الثالث، وهي أدلة خاصة بالتعلم ووجوب الفحص وتقيد إطلاق أدلة البراءة. وثالثة، إن الأخبار الدالة على وجوب التعلم وأن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم، تعتبر هذه الأدلة مقيدة لإطلاق دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا. أفلا تعلمت حتى تعمل؟ هكذا ورد. إذن أدلة البراءة وإن كان فيها المطلق إلا أنها مقيدة بأصناف من المقيدات، فتكون البراءة مشروطة بالفحص. التمييز بين الشك في التكليف والمكلف به يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.